بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
تحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم عبر أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصراني. وفي موضوع حلقة اليوم:
القمة العربية تنهي أعمالها في تونس ولا قرارات مصيرية،
ومخيم الركبان جهنم على الأرض،
الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، ممثل كوميدي يتصدر نتائج الجولة الأولى،
ومتى سيغلق ملف الانتهاكات التركية للأراضي العراقية،
الكشف عن شبكة سرية حولت عشرات ملايين الدولارات إلى زعيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، ونبدأ حلقة اليوم من تونس التي انتهت فيها أعمال الدورة 30 للقمة العربية، والتي دعت في بيانها الختامي إلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وإضافة إلى رفض الخطوات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في القدس الشرقية، ومطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
كما أكد البيان الختامي رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، معتبرا أن قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطلا شكلا ومضمونا. وبخصوص سوريا، أكد القادة العرب حرصهم على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة، استنادا إلى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.
أما فيما يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فاعتبر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيظ أن هذا الموضوع أثير بشكل غير رسمي في التشاور بين وزراء الخارجية العرب، مضيفا أن هذا الموضوع حساس وتكمن حساسيته، فإنه كلما أثير قال البعض أن الأمر غير ناضج، فيما يرى البعض الآخر أنه ليس على جدول العمل، وآخرون قالوا نحتاج إلى عملية سياسية يلتقي عليها السوريون.
وفي مؤشر على غياب أي حلحلة في الأزمة بين بلدان الخليج وقطر، غادر أمير قطر الجلسة دون إلقاء كلمته، ولم يصدر أي موقف رسمي حينذاك يشرح سبب مغادرته القمة، لكن مصادر إعلامية لم يتم تأكد من صحة معلوماتها قالت حينها أن تميم بن حمد غادر القمة بعد أن وجهت انتقادات لتركيا. بدورها كشفت اليوم الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش أن أمير قطر أبلغ تونس مسبقا بأنه سيحضر الافتتاح، ثم يواصل وزير الخارجية القطري تمثيل قطر في القمة مؤكدة أنهم كانوا على علم مسبق بعزم أمير قطر مغادرة القمة.
نعم، وتعليقا على نتائج القمة العربية في تونس، قال عضو الأكاديمية وأكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد أن قمة تونس لم تأتي بشيء جديد ولم تكن على مستوى التحديات التي تواجهها المنطقة، وإن تطرق بيانها إلى إدانة وشجب الخطوات الأمريكية فيما يخص القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
يعني من حيث المبدأ، للأسف الشديد الذين قالوا أن العرب ظاهرة صوتية، حتى الصوت أصبح خافي. بطبيعة الحال لم يكن متوقع أكثر من ذلك. نحن نعرف أنه الانقسام الدولي وتأثير الغرب على معظم أو كثير من الدول العربية، تأثير الغرب والمغالاة في هذا التأثير، بحيث أنه يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أصبح يفرض شروطه التي كانت دائما هي تحت الطاولة، أصبح يفرض هذه الشروط فوق الطاولة، وأصبح يبتز حقيقة هذه الدول، أقصد هنا الدول النفطية بالدرجة الأولى وغيرها من الدول، يبتز بشكل سافر. يعني سابقا لم تكن سياسات تلك الدول بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن إلا في النهاية حقيقة لها حالة من حالات ليس التحالف وإنما أكثر من التحالف التبعية حقيقة. لكن الآن هناك حالة فيها استهانة بهذه الدول. بأي حال للأسف نحن نعرف جميعا أنه الشعوب والأمم والدول يفترض أن تتعلم من دروس غيرها، وإذا لم تتمكن من ذلك عليها أن تتعلم من دروسها، لكن للأسف هي لم تتعلم لا من دروس غيرها ولا من دروسها. واقع الأمة واقع أليم، هذا الواقع الأليم له انعكاسات على كل شعوب هذه المنطقة وهذه الأمة، إن كانت هذه الدول هي تابعة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية أم كانت هي مقاومة لإرادة الغرب الذي أصبح صلفاً حتى فيما وقع عليه سابقاً، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام صوتت ضد ضم الجولان للعدو الإسرائيلي في عام 1981، ولكن الآن بكل صلاف ووقاحة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإقرار أو إهداء الجولان، إهداء شيء لا تملكه لمن لا يستحقه وليس له أي علاقة به. فبالتالي الحالة مزرية، القرارات لم تكن على مستوى التحديات على الإطلاق، ولو أنها أدانت وشجبت وقالت أن الحق وتحدثت عن القدس وتحدثت عن جولان، ولكن هي ليست بمستوى التحديات ولا بشكل من الأشكال، لا في هذه التحديات ولا حتى بالتحديات الثقافية الاقتصادية وغيرها من التحديات.
نعم، استمعنا إلى كلام عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد معلقا على البيان الختامي لقمة تونس.
وتناول إعلان تونس الذي تضمن 17 بندا الأوضاع كذلك في اليمن وليبيا، إلى جانب التأكيد على ضرورة معالجة مسألة النازحين ودعم الحوار بين الأديان بهدف نشر قيم التسامح.
نعم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ قال في كلمته أو أدان في كلمته ما وصفه بتدخل إيران في الشؤون العربية، قائل أن التدخلات من الجيران في الإقليم وبالأخص من إيران فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل وفق تعبيره.
نعم، فهم. وأوضحت القمة في بيانها الختامي أن المصالحة الوطنية العربية هي نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية، وأن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات العربية وأضعاف التضامن، وأتاح التدخل في شؤون المنطقة مطالبا بتعزيز العمل العربي المشترك.
نعم، مستمعي الأكارم، وإلى الموضوع التالي في حلقة اليوم، وهي الأوضاع في مخيم الركبان، حيث تبقى قضية هذا المخيم من أبشع أنواع التسلط والإجرام الذي يمارس على المدنيين الأبرياء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تديرها في منطقة التنف في الجنوب السوري.
نعم فهيم، وعلى مدى 4 سنوات لم تنجح الجهود السورية والروسية لفك أسر عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء المحتجزين هناك كرهائن، ولم يسمح حتى بإيصال المساعدات الإنسانية لقاطنيه، ما أدى إلى تدهور كبير في الحالة الصحية للشيوخ والنساء والأطفال، وأدى إلى وقوع وفيات بشكل يومي.
نعم، تفاصيل ما يحصل هناك تحدث عنها بعض ممن تمكنوا من الهرب من المخيم، حيث استطاع نحو 360 نازحا الهروب إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية، بعد أن أوهموا القائمين على المخيم بأنهم ذاهبون لشراء الحاجيات من قرية مجاورة، ثم نقلهم بعد ذلك إلى أحد المدارس في مدينة حمص ليمكثوا فيها بعض الوقت.
نعم، ويروي علي جهش وهو أحد الهاربين من مخيم الركبان عن المأساة التي عاشوها، وصفا المخيم بجهنم حقيقية، وقال: نحن نعيش منذ 4 سنوات في حالة مأساوية من العوز والجوع والحاجة للطعام والشراب، لقد مات أولادنا من الجوع والعطش، وتدهورت الحالة الصحية في المخيم بشكل كبير جدا.
نعم، وصف جاش المخيم بالسجن الكبير الذي يديره الأمريكان عبر المجموعات المسلحة التي وضعت جميع أنواع العوائق والحواجز لمنع الناس من الخروج من المخيم، كما مارست ضدهم كافة أنواع التسلط وأعمال النهب والسرقة.
نعم، وأضاف جاش أن سكان المخيم بقوا لمدة 2 أسبوع يخططون للهرب، وقد أخذوا معهم فقط الحاجات الضرورية، واضطروا لترك الكثير من ممتلكاتهم، قبل أن ينقلوا مقتنياتهم الضرورية سرا على دفعات ويضعوها عند أهالي قرية بدوية مجاورة، ومن ثم لازوا بالهرب إلى منطقة 55 كيلومتر كما تسمى، حيث الممر الإنساني.
نعم، وفي الوقت الحالي تقوم أو تقدم محافظة حمص الخدمات اللازمة لرعاية النازحين الهاربين من الركبان للإطمئنان على أوضاعهم الصحية، ريثما يتم نقلهم إلى أماكن تتوفر فيها شروط الحياة الطبيعية.
نعم فهيم. من جانبه الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي محمود صالح في حديث خاص لبرنامج بلا قيود أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تنظر إلى هذا المخيم على أنه إحدى الأوراق التي يمكن أن تشتغل عليها في المنطقة نظرا لخسائرها في الملف السوري، ولذا فهي نكثت الوعود التي قطعتها للأصدقاء الروس بإخلاء المخيم وتجنب استمرار الوضع الإنساني المأساوي السيء فيه.
ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى هذا المخيم على أنه إحدى الأوراق التي يمكن أن تستفيد منها أو تشتغل عليها في المنطقة نظرا للخسائر المتتالية للولايات المتحدة الأمريكية في الملف السوري. لم يعد بيد الولايات المتحدة الأمريكية إلا القليل من الأوراق، ومنها ورقة مخيم الركبان التي تعتقد أنه يمكن الاستفادة منها في الملفات والتعاطي مع بعض الملفات في المنطقة، ولذلك هي نكثت الوعود التي قطعتها للأصدقاء الروس في أكثر من مرة أنها ستعمل على إخلاء هذا المخيم وعودة من يتم احتجازهم في هذا المخيم إلى الجهة التي يرغبون بها. وطبعا أغلب من يتواجدون في هذا المخيم يرغبون بل يعني يفضلون ويسعون إلى الوصول إلى المناطق الآمنة التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وأضاف صالح لأن الحكومة السورية تنظر إلى هذا الموضوع على أنه إنساني وأن سكانه هم مختطفون، لذلك سعت أكثر من مرة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية من خلال الصليب الأحمر الدولي وبمتابعة من الأصدقاء الروس، ولكن الولايات المتحدة كانت تمنع ذلك.
الحكومة السورية تنظر إلى هذا الموضوع على أنه موضوع إنساني بحت، يعني لا يمكن التعاطي مع هذا الموضوع في الشأن السياسي، لأن من يتواجدون في هذا المخيم هم مختطفون، اضطرتهم المجموعات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي إلى التوجه إلى البادية ومن ثم التجمع في هذا المخيم، ولذلك سعت الحكومة السورية في أكثر من مرة إلى إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى هذا المخيم من خلال الصليب الأحمر الدولي طبعا وبمتابعة من الأصدقاء الروس، لكن في كل مرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمنع وصول هذه المساعدات، بل والمجموعات الإرهابية التي تسيطر على هذا المخيم تأخذ وتسرق هذه المساعدات وتبيعها بمبالغ مهولة لهؤلاء. البعض منهم استطاع حقيقة كما تفضلتم استطاع الخروج بطريقة أو بأخرى من هذا المخيم إلى المناطق الآمنة، وروا لنا الهوائل في هذا المخيم، ما يجري في هذا المخيم. حقيقة اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولية كبيرة تجاه مخيم الركبان، ويجب على المجتمع الدولي قول كلمة واتخاذ قرار بخصوص هذا المخيم في الجانب الإنساني والسماح للمختطفين في هذا المخيم بالتوجه إلى الجهة التي يرغبون بذلك في المناطق الآمنة في سوريا. نعم
نعم مستمعي الكرام، كان هذا تعليق الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي محمود صالح حول ما يجري في مخيم الركبان وحالة النازحين فيه. من جانبه مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط في المجال الاجتماعي والإنساني وائل الملص قال أن ما يجري في مخيم الركبان أصبح اليوم الوجه الآخر للسياسة الأمريكية في العالم، والتقارير الواردة توضح الحالة اللا إنسانية التي يعيشها قاطنو المخيم جراء عمليات التعذيب واعتقال الحريات ومنع أبسط الحقوق.
فيما يخص موضوع مخيم الركبان أو ما نسميه اليوم بغوانتانامو أو أبو غريب الجديد هو أيضا من المستعمرات الأمريكية والمنتجات الأمريكية التي تغذي بها الشعوب والتي تقوم بنشر رسالتها أمريكا في كافة الدول التي يكون لها محط أو موطأ قدم. بالطبع ما يتم معاملة به الأشخاص الموجودين في منطقة الركبان والتي أصبحت اليوم بمثابة جهنم حقيقية هو الوجه الآخر للأمريكي أو للسياسة الأمريكية في العالم. من التقارير التي وصلتنا خلال الفترات الماضية بكمية الأعمال اللا إنسانية والإجرامية التي تقوم بها أمريكا في مخيم الركبان من تجويع، عمليات لا إنسانية من حيث تعذيب، من حيث اعتقال الحريات، منع أبسط الحقوق وهي الطعام والغذاء والشراب وكل ما يمكن أن يقوم به الإنسان العادي. ولكن الواقع من الواضح أن أمريكا تعتبر أن كل منطقة تدخل إليها هي عبارة عن سجن كبير وتفرض سيطرتها بطريقة بشعة جدا على هذه المناطق. بالتأكيد كل من استطاع الهرب وهم قلة قليلة من هذا المخيم السيء السمعة والمعاملة استطاع الوصول إلى محافظة حمص وتم استقبالهم من قبل اللجنات المختصة ومن قبل المحافظة وتقديم جميع الرعاية الطبية والرعايات الإنسانية المتاحة لهؤلاء الأشخاص والاعتناء بهم.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط في المجال الاجتماعي والإنساني وائل الملص حول أحداث مخيم الركبان وما يجري فيه حاليا.
نعم، ونتحول إلى أوكرانيا حيث تصدر المرشح للرئاسة هناك فلاديمير زيلينسكي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وعلى أن يواجه في 21 من نيسان أبريل الرئيس المنتهي ولايته بيوتر باراشينكا.
نعم فهموا، حصل زيلينسكي وهو ممثل كوميدي وليست له أي خبرة في عالم السياسة على أكثر من 30% من الأصوات مقابل نحو 18% فقط لبوراشينكو، فيما حلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكا الثالثة بنسبة 14% بحسب الاستطلاع الذي شاركت 3 مراكز في إجرائه.
نعم، النائب في المجلس المحلي لمدينة سيمفيروبل ستيبان كيسكن توقع أن تكون الجولة الثانية بالنسبة لباراشينكا أسهل في المنافسة أمام زيلينسكي، وذلك مقارنة مع المرشحين الآخرين الذين لديهم فرق عمل ورؤية سياسية خاصة بهم، كون زيلينسكي حسب رأيه جديد بالعمل السياسي.
ما حدث في الانتخابات الأوكرانية هو أمر متوقع، حيث يسخر الرئيس الأوكراني بيوتر باراشينكا أجهزة الإدارية التي هي تحت سيطرته بشكل كامل، وهو بحاجة لجولة ثانية مع المرشح زيلينسكي الذي ليس لديه برنامج انتخابي وأيضا ليس لديه أفكار سياسية ولا فريق عمل ولا شيء. ستكون الجولة الثانية بالنسبة لباراشينكا أسهل في المنافسة أمام زيلينسكي من المرشحين الآخرين الذين لديهم فريق عمل ورؤية سياسية خاصة بهم، أما زيلينسكي فهو جديد في العمل السياسي، وأعتقد أن باراشينكا سوف يستخدم في الجولة الثانية ليس المال فحسب بل والجهاز الإداري في الدولة وعلاقاته الخاصة أيضاً، وسيمارس باراشينكا الرشوة وشراء أصحاب السلطة ورؤوس الأموال من خلال تقديم عروض متنوعة من الوظائف، لكني أتوقع أن الانتخابات ستنتهي بفوز باراشينكا وهذا سيكون خسارة لكل أوكرانيا.
نعم مستمعينا الكرام، كان صوت أو استمعتم إلى تعليق النائب في المجلس المحلي لسيمفيروبول ستيبان كيسكين حول الانتخابات في أوكرانيا، الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا. وننتقل وياكم إلى ما تحدثت عنه موسكو، حيث جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو تود أن ترى في السلطة في أوكرانيا حزب سلام وليس حرب، وأوضح بيسكوف في تصريح له بأن الكريملين يعتبر من السابق لأوانه استخلاص النتائج فيما يخص الانتخابات الأوكرانية لأن الفائزة لم يحدد بعد، مضيفا أن الانتخابات في أوكرانيا لم تنتهي وهناك جولة ثانية، وأعلان أي نتائج أو استنتاجات فهو من السابق لأوانه ويجب الانتظار.
نعم، كما أكد أن موسكو مستعدة للتوضيح لكل مواطن أوكراني أنها لا تحتل أي أراض أوكرانية، مشيرا إلى أن أوكرانيا نفسها هي التي اضطرت جمهوريتي دونباس غير المعترف بهما للانفصال.
وفي معرض رده على سؤال صحفي عن موقف موسكو من تصريح زيلينسكي بوجود أراض أوكرانية محتلة، أوضح بيسكوف أن ما يجري في دونباس هو نتيجة للسياسة التي تنتهجها القيادة الأوكرانية. أما فيما يخص شبه جزيرة القرم أكد بيسكوف أنها انضمت إلى روسيا بطريقة تتوافق مع أحكام القانون الدولي. ونذكركم مستمعي الكرام إلى أنكم تستمعون إلى برنامج بلا قيود يأتيكم من موسكو عبر أثير إذاعة سبوتنيك، ومعكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصراني. ومستمعي الكرام، ننتقل إلى موضوعنا التالي لهذه الحلقة وإلى العراق تحديدا، حيث ما يزال ملف الانتهاكات التركية لسياسة هذا البلد قائما، حيث تضع تركيا أمنها القومي حسب ما تقول فوق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرمة اختراق الحدود.
نعم، مصادر إعلامية أشارت إلى وجود تنسيق كامل بين مصر والعراق والأردن في هذا الملف ضمن التفاهمات الأخيرة التي تمت في القاهرة لوضع أولويات ملفات القضايا المشتركة ذات البعد الأمني والاقتصادي التي تهم الدول الثلاث. وأضافت المصادر إلى أن القاهرة أعلنت أنها تضع كامل ثقلها لوقف الانتهاكات التركية لسيادة ووحدة أراضي العراق.
نعم، نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو في تعليق له على هذا الموضوع قال أن التدخل التركي في العراق مسألة تهم جميع الدول العربية، حيث أنها أدانت أي الجامعة العربية أكثر من مرة الاجتياحات التي قامت بها القوات التركية للأراضي العراقية.
وأضاف علو في حديث لسبوتنيك أن القوات التركية في الأعوام الماضية وصلت إلى عمق يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وقد طلبت الحكومة العراقية من جامعة الدول العربية البحث في هذا الموضوع للضغط على الحكومة التركية من أجل سحب قواتها وأخلاء مواقعها التي تزيد عن أكثر من 10 مواقع داخل العراق.
هذه المسألة مسألة تهم سيادة الدول العربية جميعا لتدخلات التركية وتدخلات دول إقليمية أخرى في عدد من الدول العربية، إلا أن التدخل التركي في العراق عدة مرات جامعة الدول العربية أدانت هذا التدخل أو هذه الاجتياحات التي قامت بها القوات التركية للأراضي العراقية. بالحقيقة في سنوات سابقة حصلت مثل هذه الاجتياحات الكبيرة، وحتى وصلت القوات التركية لأعماق أكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وقد أدانت جامعة الدول العربية مثل هذه التدخلات أو هذه الاجتياحات التي قامت بها القوات التركية. الحكومة العراقية هي التي طلبت من الجامعة العربية لبحث هذا الموضوع وطرحه على الصعيد العربي للضغط على الحكومة التركية من أجل سحب قواتها وإخلاء مواقعها التي تزيد على أكثر من 10 مواقع داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة ومحاربة حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتواجد في سلسلة جبال قنديل وله أيضا تواجد في منطقة سنجار. يعني في زمن النظام السابق كان هناك اتفاق متبادل على ملاحقة الجماعات المسلحة التي تناوئ نظام الحكم سواء في العراق أو في تركيا، ودخول قوات متبادلة بعمق يصل إلى 5 كيلومترات، لكن بعد عام 2003 نلاحظ أن هناك التوسع لتواجد القوات التركية وتمركزها واستقرارها في مناطق داخل العمق العراقي، لا سيما في محافظة دهوك رمزاخو ومناطق أخرى. وقبيل عمليات تحرير نينوى دخلت القوات التركية إلى عمق يصل إلى 100 كيلومتر وتمركزت في منطقة بعشيقة كما يعلم الجميع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، استمعنا إلى صوت نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو في تعليق له على الانتهاكات التركية لسيادة الأراضي العراقية. وفي هذا السياق نشير إلى أن أنقرة تتعذر بملاحقة حزب العمال التركي الذي يتواجد في سلسلة جبال قنديل وكذلك في منطقة السنجار كحجة لانتهاك حرمة الحدود العراقية. طبعا كما هو معروف مستمعي الأكارم زميل نواف، هذا ما أثار عدد مجموعة من الأزمات والتوترات مع الحكومة العراقية ووصلت إلى حد الاستدعاء المتبادل لسفير كل دولة بسبب هذه الانتهاكات التركية المتتالية لسيادة ووحدة أراضي العراق.
نعم فهيم، يعني إن صح التعبير بهذا التوصيف، يعني هذا الخطاف تستخدمه تركيا ليس فقط مع العراق، وأيضا في سوريا تنتهج نفس الطريقة ودخلت في عمليات غصن الزيتون ودخلت إلى عفرين وإلى مناطق شمال شرق سوريا تحت حجة أنها تحارب هذا الحزب والذي توصفه بالحزب الإرهابي، وهذا الموضوع ليس فقط يعني يهم العراق، هو يهم العراق وسوريا وإيران، وبطبيعة الحال يهم تركيا، ولكن لا تستطيع أي دولة من دول التي تعاني من هذا الأمر بأي شكل من الأشكال أو أي جهة من الاتجاه أن تتصرف لوحدها كما تفعل تركيا في مخالفة واضحة لكل قوانين احترام السيادة وحسن العلاقات وحسن الجوار كما يقال في القانون الدولي الذي يحكم علاقات الدول.
نعم، وقد يكون استضعاف العراق بهذا الشكل من الجار التركي هو نتيجة غياب التوافق التام داخل العراق بين المكونات في هذا البلد العريق،
يعني ما يضعف الساحة الداخلية طبعا.
نعم بطبيعة الحال. وعلى كل حال ننتقل إلى موضوع حلقتنا الأخير لهذا اليوم، إذ كشفت تقارير صحفية عن معلومات صادمة حول وجود شبكة سرية حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى مقر إقامة زعيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن لضمان بقائه على قيد الحياة.
نعم فهيم، وقد نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريرا استقصائيا حول اكتشاف السلطات البريطانية سرقة مليارات من الجنيهات الاسترلينية من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، ذهب عشرات الملايين منها لدعم وتمويل حركات إرهابية من أبرزها تنظيم القاعدة، ووفقا لوثائق سرية للشرطة والاستخبارات البريطانية.
نعم، وفي التفاصيل فقد كشفت الأجهزة المختصة في بريطانيا عن شبكة سرية تتكون من بريطانيين آسيويين وتتخذ من لندن وبكنغهام شاير وبرمنغهام واسكتلندا مقرات لها، وقامت هذه الشبكة بعمليات احتيال واسعة النطاق تمكنت من خلالها من جمع أموال دافعي الضرائب ونقلها بعيدا من بريطانيا، وذهب نحو 880 مليون جنيه استرليني منها إلى مقر إقامة زعيم القاعدة الذي اغتالته القوات الأمريكية أسامة بن لادن في باكستان.
نعم فهيم، ولفتت الصحيفة إلى أن الشبكة استخدمت طرقا سرية عبر باكستان وأفغانستان لنقل تلك الأموال، وأن حجم الأموال التي حصلت عليها يفوق التمويل الممنوح للمكتب الخامس والمكتب السادس فرعي الاستخبارات البريطانية. يعني فهيم واضح تماما من يلعب على هذا الوتر، وأيضا تفوق مصروفات أو تكاليف مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية بنحو 3 أضعاف، كما يقترب تقريبا مما تقدمه الحكومة المركزية من تمويل للشرطة في إنجلترا وويلز مجتمعتين سنويا.
نعم، قالت المصادر الاستخبارية ومصادر استخبارية تلك الشبكة ترتبط بصورة مباشرة بتفجيرات لندن في 7 يوليو تموز العام 2005 والتي راح ضحيتها 52 شخصا، كما أن تلك الشبكة مولت أيضا مدارس ومخيمات تدريب وغيرها من الأنشطة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. هل أنت مقتنع نواف بأنه إن البريطانيا تحتاج لهذه السنوات ولا لكي تكشف عن شبكات من هذا النوع؟
لا أقتنع بتقاريرهم، ويعني أنا أصلا غير مقتنع بأن أسامة بن لادن قد قتل وأنه فعلا مات، يعني الطريقة التي تم تصفيته بها والأفلام الهوليودية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية برميه في عرض البحر واختفت جثته، يعني كل ما يجري مخطط ومنظم وهم يبثون التقارير التي يريدونها وفق مصالحهم، يعني هذا الأمر أثبت مرات عديدة وفي أحداث تاريخية عديدة.
نعم مستمعينا الكرام أكارم، بمعزل عنكم يعني اقتنعتم أم لم تقتنعوا بهذا الخبر الأخير، على كل الأحوال نرجو منكم زيارة موقعنا arabic.sputniknews.com لمتابعة بقية التفاصيل.
نعم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا قد سعدتم بالاستماع إلينا والمتابعة وأن تكون قدمت لكم بعض الفائدة. أهلا ومرحبا بكم مجددا، وزورونا للمتابعة على العنوان التالي arabic.sputniknews.com. شكرا لكم، دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.